صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلتي يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، طيب الله أيامكم جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين ومن عباده المتقين. وحديثنا موصول في حلقة جديدة من برنامجكم الذي نذكر فيه النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنة، والتي تزيد في قلوبنا تعظيم الله عز وجل، وتدفعنا إلى مزيد إحسان ظن بربنا سبحانه وتعالى. وربما يكون في هذه الكلمات مواساة لكل مبتلى ومهموم، ولكل مكروب ومحزون. فاللهم تقبل يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. أحبتي الكرام، الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والخير. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس، وهذا الشرع أيضا شرع فيه رحمة من الله عز وجل بعباده وبخلقه. والإسلام لم يأمرنا أن نعيش حياة الأشقياء، لذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع الهموم والغموم والأحزان. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا نبي الرحمة، جاء بالرحمة العظيمة وجاء بالخير العظيم من ربنا عز وجل. وهذه الدنيا بارك الله فيكم لا تخلو من منغصات ومكدرات. لو رحت حق أصحاب القصور لوجدت أن عندهم بعض الأمور التي تكدر خواطرهم. لو رحت بارك الله فيك إلى بعض الفقراء الذين ربما لم يجد أحدهم أو لا يجد أحدهم قوت يومه، لوجدت أنهم يعانون معاناة عظيمة جدا. فالدنيا لا تخلو من منغصات ولا تخلو من مكدرات، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لذلك من أكبر الأخطاء التي يرتكبها بعضهم أنه يتطلب حياة مثالية، يا حياة تخلو من الهموم والأحزان أو ما شيء، هكذا بعض الناس في فكرة وفي عقله، وهذا ليس بصواب. الدنيا كلها بارك الله فيكم تعاني من أمور وأوجاع وأسقام وهموم وقموم وأحزان لا يخلو منها بيت، ولكن هذه البيوت مستورة بستر ربنا الجميل سبحانه وتعالى. فلا تطلب الحياة المثالية، وليكن الإنسان بارك الله فيكم راضيا مؤمنا مسلما بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لابد أن نعلم هذه الابتلاءات وهذه الهموم إذا وقعت على الإنسان فإنما تقع بقدر الله عز وجل، فلا تكن من أهل الاعتراض على القضاء والقدر. يعني بعض الناس متضايق لأن مثلا نزلت عليه مصيبة مالية، بعض الناس يوصل إلى مرحلة أنه يحتج على الله عز وجل ويعترض على حكم الله عز وجل، وهذا بارك الله فيكم جازف بآخرته والعياذ بالله، وضيع على نفسه أجور وحسنات لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وش اللي بيستفيد بارك الله فيكم إذا فكر بهذه الطريقة وأساء الظن بربه سبحانه وتعالى؟ أليس الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان؟ أليس الإسلام حثنا على أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن نسلم لحكم الله عز وجل، وأن يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل؟ والإنسان لا يبلغ درجات الإيمان العالية إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، وأما إذا كان لا يؤمن بالقضاء والقدر فعليه والله أن يراجع إيمانه ويراجع نفسه، فقد فعل شيئا من عظائم المحرمات وشنائع الكبائر والعياذ بالله. ثم أيضا بارك الله فيكم علينا أن نحقق عبودية الله عز وجل في التعامل مع هذه الأحزان. يعني الآن نزلت بالإنسان مصيبة ودخل الإنسان في دوامة من القلق والحزن والضيق. طيب ماذا يفعل؟ يسأل نفسه هذا السؤال، ما هي الأشياء التي أمرنا بها في الشرع والدين في مثل هذه الأمور؟ ما هي العبادات الواجبة علي في مثل هذه الأحوال؟ بماذا أمرنا الله عز وجل؟ هذا السؤال سؤال مهم جدا، ويبين هل هذا الإنسان يسعى في مرضات الله أو أن هذا الإنسان لبس عليه الشيطان الرجيم ووقع في خطوات الشيطان وحبائل الشيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، من كان مع الله عز وجل في خضم هذه الأحزان وجد خيرا عظيما، لأنه يطبق هذه الآية ويطبق معناها، لا تحزن إن الله معنا. فلذلك هو حريص على أن يصيب أبواب الخير وأبواب الأجر في هذه الابتلاءات واللحظات العصيبة واللحظات الصعبة واللحظات الحرجة. لذلك أحبتي الكرام، إذا رأيت الإنسان عند الهموم والغموم والأحزان أقبل على الله فارجو له الخير، وإذا رأيته في هذه اللحظات أعرض عن الله فخف على هذا الإنسان وذكره بالله عز وجل، ربما يبتعد عن طريق المتقين ابتعادا عظيما كبيرا. وهنا أنبه على بعض النقاط وبعض الفوائد بارك الله فيكم. الشريعة لم تأمرنا بالحزن بل نهتنا عن الحزن. إن الله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني بعض الناس يحزن على أشياء دنيوية، ما يعاتب نفسه على تقصيرها في طاعة الله، وإنما يحزن على أشياء راحت وانتهت وفاتت ويدخل في دوامة من الحزن. بل ربما مات بعض الناس بسبب الهم والغم والحزن، وهذا الأمر موجود، نسأل الله العفو والعافية. وربما انتكست صحة بعض الأشخاص وتدهورت حالتهم الصحية بسبب الأحزان الشديدة المفرطة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لابد أن ننتبه أن الشريعة لم تأمرنا بأن نكون من أهل الحزن ولا أن نكون من أهل الشقاء، بل الشريعة أمرتنا وحثتنا أن نكون من أهل الإيمان الذين بإذن الله عز وجل تتنزل عليهم السكينة والرحمات والخيرات والبركات والهدايات من الله عز وجل. ثم أيضا أنبه على نقطة، من أكبر الأخطاء استجلاب الأحزان ونكش هذه الأحزان واستدعائها بشكل دائم. بعض الناس إذا حضر في مناسبة زواج يبكي أمام الناس، يقول الخير يا فلان، يقولك اتذكرت المصيبة الفلانية، عندي ابن توفاه الله عز وجل، كنت أتمنى أن يكون حاضر معنا في هذه المناسبة. نقول أولا الميت الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، لكن تذكرك هذه الأحزان في هذا الموضع هذا ليس من الأمور الطيبة بارك الله فيك، لابد تجاهد نفسك، وهذه الأمور تجعل الإنسان في حالة كبيرة جدا من الضعف، وربما أيضا تعرض إلى شيء من السخرية والاستهزاء. بعض الناس يوم العيد إلا يخرب فرحة العيد وإلا ينكد على نفسه، يا أخي الكريم هذا يوم عيد إظهار الفرح وهذا السرور من شعائر الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحث على الأمور الطيبة في يوم العيد، فالإنسان يفرح ويبتهج ويسر لأنه أدى الطاعة ويفرح بموسم عظيم من مواسم العبادة والتقوى والتقرب إلى الله عز وجل بأنه قد أدي ويسر الله عز وجل لعبده أداء هذا الأمر الطيب المحبوب إلى الله. فيوم العيد يكون يوم فرح وسرور. تشوف بعض الناس في يوم العيد إلا ينقص على نفسه، طيب لو كان ينقص على نفسه لهان الأمر، هو بلاء ابتلي به، لكنه ينقص على نفسه وينغص على من حوله. ذكر لي أحد الأشخاص أن والدهم دخل في دوامة من دوامات التفكير والحزن وغيره، فتأذى أولاده من أذية عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك لا تستجلب الأحزان وتتذكرها وإلا تدخل نفسك في دوامة من الحزن، لأن الشيطان مرات يلبس على بعض الناس ويقول له أنت سعيد في يوم العيد، كيف أنت سعيد وعندك أموات قد انتقلوا إلى رحمة الله؟ طيب هؤلاء انتقلوا إلى أرحم الراحمين، وندعو الله عز وجل لهم دائما وأبدا، ما علاقة هذا بفرحة يوم العيد؟ طيب عندك مناسبة زواج، مزوج ولدك أو مزوج بنتك أو المرأة زوجت ابنتها، نفرح بارك الله فيكم ونسر بهذا الأمر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أما استجلاب الأحزان فإن هذا أمر لم تأمر به الشريعة، لذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر. ثم أيضا أحبتي الكرام، أنبه على نقطة وعلى مسألة مهمة جدا. من أكبر الأخطاء التي يفعلها بعضهم أنه يريد أن يهرب من هذه الأحزان ومن هذه الهموم بفعل المعاصي والمحرمات. يعني بعضهم يتجه إلى الإدمان بمختلف أنواعه. تقول له لماذا؟ يقولك أنا مهموم وأنا حزين وأنا متضايق، لذلك ما وجدت أفضل علاج لهذه الأحزان إلا أن يتجه إلى هذا الاتجاه المحظور والمجرم شرعا وقانونا. طيب كيف يفعل الإنسان مثل هذا الأمر؟ أنت الآن تظن أنك ستخلص نفسك من الهم، تخلص نفسك من الألم، ستصبح المسألة عبارة عن آلام تستمر معك طيلة العمر. يعني بعضهم يذكر أن بعض أهل الإدمان يدخل في هذا الأمر في عالم المخدرات في أول الأمر من باب النشوة واللذة والفرح، ثم بعد أيام يسيرة يبدأ يتعاطى ليتخلص من الآلام المبرحة التي يجدها ويراها ويعيشها، نسأل الله العفو والعافية. فالذي يكون في أحزان وهموم ويعالج هذه الأحزان بمعاصي تغضب الله عز وجل ما فعل شيء، بل غرق نفسه زيادة والعياذ بالله، وورط نفسه أكثر وأكثر، ويكون الإنسان والعياذ بالله ربما ممن خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لابد أن ننتبه أن السعادة من الله، والذي سيرفع عنك الهم والغم والحزن والألم هو الله الواحد الأحد. فلذلك احرص على رضا الله وعلى إصابة أمر الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن طريقة تعامل الموفقين من عباد الله مع الهموم والغموم والأحزان. أنبه على نقطة وعلى مسألة، لا تكن صاحب نفسية هشة سهلة الانكسار. لذلك من أعظم فوائد الصبر قوة القلب بتوفيق من الله وتثبيت من الله لعبده. بعض الناس بارك الله فيكم صار ما يتحمل أي بلاء، تشوفه حزين حزن عظيم جدا، أظن أن حد من عياله استوى في شيء، يوم تسأله شو اللي صاير يذكر لك مصيبة لا قيمة لها لا وزن حقيقي لها. لو حطيته في ميزان المصائب وقارنتها بمصائب الآخرين تجد هذه المصيبة ما تساوي شيء. طيب بعض الناس يقول لك أنا فعلا أعاني من هذه المصيبة، وهو غير كاذب في هذا الكلام. ما سبب معاناته العظيمة؟ وجود النفسية الهشة عند بعضهم، ما يتحمل كلمة واحدة، ما يتحمل تصرف بسيط أو أذى يسير يتعرض له. أحيانا تشوف بعض الناس مضايق بعمره وماكل بنفسه، طيب ليش؟ لأنه انتظر في الطابور أو انتظر في حتى يأتيه الدور ربع ساعة أو نصف ساعة. بعض الناس يقود سيارته ويبدأ في موضوع قلة الصبر ويتواقع مع الناس فينغص على نفسه طيلة اليوم. طيب ليش بارك الله فيك؟ وسع صدرك الله يرضى عليك. لابد يكون الإنسان عنده نفسية طيبة تتحمل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابي فقال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الإنسان هذا حليم، أي حد يؤذيه ما يسوي سالفة لهذا الأذى، وعنده تأني وعدم عجلة. ترى الدنيا ما تخلو من منغصات ومكدرات، هذه دنيا ليست آخرة وجنة بارك الله فيكم. لذلك لابد تكون نفسيتك أقوى من هذا، ويكون عندك شيء من الصبر والتحمل. يعني بعض الناس مثلا قد يتعرض إلى موضوع التنمر، يتنمرون عليه، أكيد وقطعا هذا خطأ وأمر يخالف مكارم الأخلاق ويخالف توجيهات الشريعة الإسلامية العظيمة، وهذا الأمر مرفوض ولا يقبل بحال من الأحوال. لكن بعض الناس أيضا إذا سمع كلمة من كلمات التنمر يبدأ يدخل في دوامة من التفكير السلبي الخطيرة جدا. لذلك لازم نعود عيالنا ما تكون نفسيتهم هشة وضعيفة، نعم اللي يتنمر عليهم لابد نعلم عيالنا كيف يواجهون تنمر هذا الإنسان، ونعودهم أيضا أن هذا الكلام القبيح ترى ما يضرك، يضر المتكلم، وأنت أكبر من هذا الكلام وأقوى من هذا الكلام بإذن الله عز وجل. وهذه المسألة بارك الله فيكم لو طبقها الإنسان سيجد الراحة العظيمة والخير العظيم بإذن الله عز وجل، أن يتحمل ويصبر ويستعين بالله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا بعض المصائب وبعض الأحزان وبعض المنغصات تحتاج إلى وقت وتتعالج إن شاء الله وبتطيب الأمور بإذن الله عز وجل. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، لكن لابد من الصبر وما تكون نفسيتك سريعة التكسر سريعة الانهيار. ثم أيضا بارك الله فيكم ونبه على نقطة مسألة مهمة جدا، لابد من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله لا يظلم عباده مثقال ذرة. لأن بعض الناس أقول له هذا الكلام لأنه يبدأ يدخل في دوامة من التفكير السلبي، لماذا ابتليت؟ ليش صار لي هذا الأمر؟ ويبدأ يفكر بطريقة هي على أقل أحوالها من باب الوسوسة والعياذ بالله، وأنه اتبع خطوات الشيطان الرجيم. اللي يقرأ في القرآن الكريم يجد آيات تبين أن الله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، فالله عز وجل يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما يظلم عباده أبدا سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. هذه الأمور والمقادير والابتلاءات التي تعرضت لها ليست بظلم من الله، بل الإنسان يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا أنبه على نقطة بارك الله فيكم، كم من بلاء لو فكر فيه الإنسان وجلس مع نفسه جلسة مصارحة وكان صادق مع نفسه لوجد أن في ثنايا هذا البلاء أجور ومنح ربانية لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك راحت علي رحلة الطيارة، ثم سبحان الله العظيم تبين أن هذه الطيارة تعرضت إلى حادث من حوادث الطيران وسلمني ربي الكريم الجليل جل جلاله. هذا فضل من الله عز وجل، ربما كان ظاهر الأمر شر وسوء لكن في باطنه الخير العظيم. حدثتني إحدى الأخوات أنها تعرضت إلى مشكلة أسرية خطيرة جدا في بيتها مع زوجها، فتقول هذه المصيبة دفعتني إلى طاعات وعبادات ربما بعض اللي حولي يستغربون، يا فلانة أنت سعيدة في حياتك وأنت تعانين من مشاكل زوجية عظيمة جدا. فقالت أنتم ما تدرون ما هي أبواب الأجر التي فتحها الله عز وجل لي. لذلك بارك الله فيكم لابد أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقول لك أنا ابتليت بخسارة مالية، وين الخير في هذه الخسارة المالية؟ ربما كانت وفرة الأموال في يديك تؤدي بك إلى شرور عظيمة جدا، هذا في علم الله عز وجل. أحيانا بعض الناس فعلا إذا فتحت عليه أمور الدنيا ربما فعل أشياء كانت سبب في إتلاف نفسه وإزهاق روحه والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وكم من أمر ظاهره شر ولكن في باطنه منح ربانية عظيمة. قال الحسن البصري، والحسن البصري يذكر عنه أن كلامه يشبه كلام الأنبياء، كان يقول لا تكره الملمات الواقعة فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك ولرب أمر تحبه فيه عطبك. يعني بعض المصائب التي تقع عليك يمكن أنت في شيء معين تحبه يكون في هذا الشيء هلاكك، ويمكن هناك شيء معين أنت تكره ويكون فيه نجاتك بإذن الله عز وجل. لذلك قال بعضهم رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فلذلك الإنسان يتقي الله ويحسن الظن بالله عز وجل، وما سبق يدل عليه قول ربنا عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يعلم كل شيء، فلذلك حقق العبودية لله عز وجل في هذه اللحظات الصعبة وفي هذه الأوقات الحرجة ومع تسلط هذه الهموم والغموم والأحزان عليك، حقق العبودية لربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، علينا أن نسأل ما الواجب علينا شرعا وفي الدين عندما نبتلى بهذه الهموم والغموم والأحزان. يمكن يسمعنا الآن بعض الناس يعانون معاناة عظيمة جدا، طيب ما الواجب علينا؟ ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ أولا بارك الله فيكم، من الخطوات الطيبة التي لو فعلتها فأنت تسير في الاتجاه الصحيح وتتجه بإذن الله إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل، أن تقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لك شو دخل هذا الموضوع بالهموم والغموم والأحزان، أنا أعاني معاناة عظيمة وأنت جالس تقول لي اذكر الله عز وجل؟ الجواب بارك الله فيكم ليس من كلامي ولا كلام فلان ولا علان، الله يقول لنا في القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لكن أيها الأحبة الأفاضل، لازم نتصارح بارك الله فيكم، بعضنا ما يذكر الله عز وجل وهو يتصور نفسه أنه من المكثرين من ذكر الله. يعني يوم تسأل كم مرة تستغفر الله، أنت تعاني من هموم وأحزان، كم مرة تستغفر الله في اليوم؟ يمكن كان في اليوم والليل 10 مرات. طيب وينك عن باب الاستغفار؟ الاستغفار الله عز وجل يجعل فيه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزق الله عز وجل عبده من حيث لا يحتسب بإذن الله بكثرة الاستغفار. أين أنت عن الاستغفار؟ بعض الناس يكون متضايق وحزين، تسأله تقرأ القرآن؟ يقول لك لا. طيب ليش بارك الله فيك؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده؟ بعض أهل البلاء إذا ابتلوا يفزعون إلى ذكر الله، تشوف من بعضهم نماذج والله عجيبة جدا، محافظ على أذكار بعد الصلاة، محافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، وعمل اليوم والليلة من ناحية الأوراد الشرعية، ويكثر من تلاوة القرآن الكريم، وإذا كان يعاني من هم أو غم أو حتى سحر أو حسد أو عين يكثر من تلاوة سورة البقرة. ترى هذه أمور ومجالات عظيمة جدا تستعين بالله عز وجل وتؤدي هذه العبادات، وترى الخيرات العظيمة والأفضال الكبيرة تحوطك وتحيط بك بإذن الله عز وجل. ولكن أحبتي الكرام، بعض الناس ما يبغي يتعب نفسه، يعني بعضهم يقول: يا فلان إذا أنت ما ساعدت نفسك لكي تتخلص من هذه الهموم والأحزان فلابد أن تراجع نفسك، تستعين بالله عز وجل، هذه أمور شرعية دينية لا يمكن أن نقوم بها عنك، فاستعن بالله وعلق قلبك بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب تفريج الهموم والأحزان أن تقبل على الدعاء: لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. الإنسان إذا دعا الله وشفت عند البلاء يدعو الله ويلح على الله فرج له الخير، وبتقول بإذن الله يأتيه الفرج عاجلا أو آجلا، بعز عزيز أو بذل ذليل. ولا تنظر إلى المسألة بنظرتك الدنيوية، انظر إلى المسألة أنت عندما تدعو الله تدعو الإله الواحد الأحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، الذي يدبر أمر السماوات والأرض. وأبشر بالخيرات العظيمة والبركات الكبيرة من ربنا عز وجل. بعض الناس يقول لك: من أين يأتيني الفرج؟ هذا ليس إليك، أنت عليك أن تدعو وأن تبتهل إلى الله، وأبشر بالخيرات العظيمة من ربنا عز وجل. ارفع أكف الضراعة إلى الله حتى تتعب كفيك، وحتى تشعر بأنك أطلت في الدعاء وأطلت في مناجاة الله عز وجل. ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى. جاء بارك الله فيكم في كتاب شعب الإيمان للبيهقي عن إسحاق بن عباد البصري قال: رأيت في منامي ذات ليلة قائلا يقول لي: أغث الملهوف. يعني قم ساعد واحد محتاج. يقول: انتبهت من نومي، قلت: انظروا هل في جيراننا أحد محتاج؟ قال: أهله ما ندري، ما نعرف أن أحد محتاج. قال فرجعت ونمت مرة أخرى، فعاد إلي فقال تنام ولم تغث الملهوف؟ قال فقمت وقلت للغلام أسرج لي البغل، وأخذت معي 300 درهم، ثم ركبت دابتي فأطلقت عنان هذه الدابة، ثم مشت به هذه الدابة ومشى معها حتى وصل إلى مسجد، فوجد رجلا يصلي في وسط الليل في هذا المسجد، فدنوت منه بعدما سلم وقلت له يا عبد الله في هذا الوقت ما الذي أخرجك؟ فقال هذا الرجل أنا رجل خواص يعمل في الخوص وهذه الصناعات، كان رأس مالي 100 درهم فذهبت من يدي ولزمني دين 200 درهم، قال فأخرجت له 300 درهم، قلت له خذها، وقلت له تعرفني؟ قال لا، قلت له أنا إسحاق بن عباد، إن أصابتك أي مصيبة هذا منزلي، فقال رحمك الله إن أصابتنا مصيبة فزعنا إلى من أخرجك هذا الوقت حتى جاء بك إلينا، فانظروا إلى عظيم فضل الله عز وجل وأثر الدعاء إذا ابتلي الإنسان بالهموم والغموم والأحزان، لذلك علينا أن نقبل على عبادة الدعاء. أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل الكلام عن أثر الدعاء في تخفيف الهموم والأحزان، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا ماي وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن أثر دعاء الله ومناجاة الله عز وجل على علاج الهموم والغموم والأحزان. بعض الناس يبتلى بأمراض خطيرة ويتألم ربما طيلة الليل، فماذا يصنع هذا الإنسان؟ أشق العلاج الدوائي فعلته وحرصت عليه، لكن احرص على كثرة دعاء الله عز وجل خاصة في أوقات إجابة الدعاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بعض الناس يقول لك طيب المرض الموجود في فلان الفلاني مرض خطير، هل ينفع معه الدعاء؟ الجواب أكيد ينفع. طيب هو مرض خطير ربما لم يعرف الأطباء علاج هذا المرض إلى الآن، فالجواب الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وربما لا يذهب المرض بالكلية عن الإنسان لكن ما يزداد وضع الإنسان سوءا، وربما هذا المرض يزداد في الإنسان لكن تكون نفسية الإنسان طيبة، وربما بارك الله فيكم يزداد هذا المرض لكن ما يتوفى هذا الإنسان ويعيش المدة الطويلة. المهم أننا ندعو الله عز وجل، كيف تكون الإجابة؟ كيف يأتينا الفرج؟ هذا الأمر في علم العزيز العليم سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم ربما يكون الإنسان حزينا وهو يرى أن بعض أولاده مريض، يعاني من إعاقة مثلا، يعاني من بلاء معين، فماذا يفعل الإنسان؟ بعض الناس يعيش في أجواء من الكآبة لا يعلم بها إلا الله، مضايق بعمره، حابس نفسه في البيت لا يخرج من المنزل أبدا. طيب عليك بدعاء الله. بعض الناس صاروا عيالهم من خيرة الناس ويشار لهم بالبنان من ناحية الطيبة ومكارم الأخلاق وهداهم الله. يوم تسأل الأب أو الأم شو قصة هداية ولدك ورجوعه إلى الصواب، يقول والله ما في قصة، قمت مرة في وسط الليل ودعيت بالهداية فهداه الله ورزقني الله بر هذا الولد، هنيئا لهؤلاء. بعض الناس يكون عند أولادهم مشاكل صحية فيدعون الله عز وجل فيشافيهم ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا بعض الناس يعاني أحيانا، تيحق بعض الأشخاص عند مشاكل مالية ومشاكل أسرية ومشاكل وظيفية وأمور مختبصة بالكامل. طيب يا أخي الكريم، حتى تهدى شوي وتستطيع أن تتخذ الحلول المناسبة، عليك باللجأ إلى الله، وعليك بأن تكثر من الدعاء حتى يهديك الله عز وجل الحلول المناسبة ويفتح عليك. لكن للأسف الشديد أحيانا نجعل باب الدعاء هو الباب الأخير، والدعاء هو الحل الأخير لعلاج مشاكلنا وأحزاننا. بعض الناس مستعد أن يذهب لكل أحد، لكنه لا يريد أن يطرق باب الدعاء، وهذا والله تقصير عظيم ونقص كبير، ربما من الحكم الربانية، والله عز وجل هو الحكيم العليم، أن بعض الناس يبتلى ببعض الابتلاءات في الدنيا كي ترجع إلى الله، كي يذوق لذة المناجات وحلاوة الدعاء. يذكر لي أحد الأشخاص بأنه تزوج وسنوات ولم يرزق بنعمة الأولاد ذكورا أو إناثا، ما رزق. يقول فكنت أقبل على الدعاء فأجد في قلبي من الراحة والطمأنينة والسعادة الشيء الذي لا يعلم به إلا الله عز وجل. لذلك أحيانا بعض المصائب تذكرنا بأهمية اللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا دعونا الله عز وجل في خضم هذه الأحزان لابد ندعو الله ونحن نحسن الظن بالله عز وجل. لذلك جاء عن بعض السلف عن ابن مسعود أنه ذكر أن من الكبائر اليأس من روح الله. بعض الناس يتصور أن الفرج لن يأتيه أبدا، هذه الأمور يدبرها الله، لا ندبرها نحن ولا أنت، وإنما هي بيد الله عز وجل والفرج عنده سبحانه وتعالى. وياما شفنا أمور وناس اشتدت عليهم الأزمات ثم يريد الله عز وجل ويشاء سبحانه وتعالى أن يفرج عليهم فتنفرج الأمور بطريقة لا تخطر في بال أحد. فالله عز وجل هو الذي ييسر الأمور، فأطل في الدعاء والمناجات. في غزوة بدر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. طيب عدد كفار قريش أكبر وعدد الصحابة أقل، ولم يخرجوا لقتال، ما استعدوا الاستعداد الجيد. فاستقبل نبي الله عز وجل القبلة صلى الله عليه وسلم ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول في الدعاء بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمد الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بالملائكة. لذلك أحبتي الكرام، اشكو بثك وحزنك وهمك وغمومك إلى الله عز وجل، تجد بذلك غاية العزة والرفعة وعلو المنزلة إن شاء الله تعالى. ثم في خضم هذه الأحزان عليك بتلاوة القرآن الكريم، لا تغفل عن تلاوة القرآن. وأحيانا بارك الله فيكم قد تتسلط علينا أحزان لا نعرف أسبابها، لكن لو راجعنا أنفسنا يمكن يكون سببها الحقيقي هو بعدنا عن تلاوة القرآن الكريم. لذلك نجد في قلوبنا ظلمة، وفي قلوبنا بارك الله فيكم أحزان لا نعرف أسبابها. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أحد الصحابة فيقول له: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وفي دعاء كشف الهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. لذلك الهموم والأحزان تعالج بطرق، ومن هذه الطرق كثرة تلاوة القرآن الكريم، وهذا الأمر يعرفه جيدا أهل القرآن، تجدهم يقبلون على القرآن ويكثرون من تلاوة القرآن، فيجدون من حلاوة الإيمان الشيء الذي ينسيهم بإذن الله عز وجل الهموم والغموم والأحزان. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة في غاية الأهمية، لنحرص بارك الله فيكم على ألا نشكو همومنا إلا إلى الله. لذلك كان بعض أهل العلم يقول: تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها لغير أحبابها. همك لا تشكوه للناس، لأن بعض الناس قد يشمت فيك فتصبح المصيبة مصيبتين. بعض الناس قد يطبطب عليك بكلمتين وبيقولك في النهاية الله يعينك. طيب اطلب العون من الله واطلب المدد من الله عز وجل، فاشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى. والناس في الشكاية على أنواع، بعضهم يشكو هم للناس، وبعض الناس يشكو ربه للناس والعياذ بالله. أنا صار علي كذا، وليش ابتليت بهذه المصيبة، وأنا ما أستاهل هذه المصيبة، إلى غير ذلك. وبعض الناس يشكو نفسه إلى ربه فيقول: يا رب، ما وقع علي من بلاء، إنما هو بذنوبي وتقصيري وتفريطي في طاعتك، فاللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، ويكثر من استغفار الله عز وجل. هذا والله من علامات الخير ومن علامات التوفيق إن شاء الله تعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، ربما وقعت علينا هذه الأحزان وهذه المصائب بسبب ذنوبنا ومعاصينا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وأيضا: وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننتبه لذنوبنا ومعاصينا. بعض الناس عاق لوالديه ويقولك: أنا أشعر بأن هناك أحزان كبيرة جدا تحيط بي من جميع الجوانب ومترقع في حياتي. طيب معقولة ما عرفت السبب؟ بعض الناس يأكل المال الحرام فيأكل مال اليتيم، أو يأكل أموال الرشوة والعياذ بالله، يقولك ما أجد البركة في حياتي. راجع نفسك، بسبب الذنوب والمعاصي ربما ابتليت بهذه الابتلاءات. بعض الناس يظلم زوجته. نعم أيها الأحبة الكرام، يوجد وللأسف الشديد من يصنع مثل هذا الصنيع ولا يبالي أبدا. بعض الأخوات تظلم زوجها ولا تبالي إطلاقا، ولا تنتبه أن هي التي ظلمته ظلما بينا واضحا. هذه الأمور ربما جعلت الإنسان غير سعيد في حياته، وربما محقت البركة والعياذ بالله. وظلم العباد بارك الله فيكم من أشنع وأخطر الأمور، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يكثر من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، وأيضا نتوب إلى الله من تقصيرنا وتفريطنا في أداء حق الله عز وجل علينا. من هذا اللي يقدر يقول بأنه أدى الحقوق الشرعية الواجب عليه 100%؟ يصعب جدا هذا على الإنسان. وربما إذا قال الإنسان مثل هذا الكلام فهو يزكي نفسه، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك نتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، التوبة إلى الله علاج عظيم جدا للهموم والغموم والأحزان. لذلك لابد ننتبه لهذا الباب العظيم من أبواب التوبة والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا من طرق علاج الهموم والغموم والأحزان استغلال أوقات الفراغ. بعض الناس كيف تنتكس حالته النفسية وتتابع عليه هذه الأحزان؟ لأنه يعيش في فراغ قاتل ويجلس يفكر: ليش صار كذا؟ وليش وقع كذا؟ وربما فكر في أشياء واستنبط أمور وربط بين أشياء بعيدة تماما عن الواقع وعن الصحة. يعني بعض الناس يقول لأنه فاضي بس يفكر: أنا رحت المناسبة الفلانية، فلان الفلاني شافني وما سلم علي، أكيد هذا حاقد وأكيد هذا كذا وكذا. طيب يمكن بارك الله فيك أنت تقول أنه شافك لكن هو في الواقع ما شافك، يمكن كان باله مشغول وسبحان الله ما انتبه لك، يمكن انشغل بواحد وكان يبغي يسلم عليك ولقاك انصرفت وطلعت من هذا المجلس. فلذلك اتق الله عز وجل. وغالبا من يفكر بهذه الطريقة واحد فاضي ما عنده شغل، يجلس بارك الله فيكم يدقق على الناس: ليش سووا كذا وليش سووا كذا؟ ولو أنت حاسبت بنفس الميزان ما يقبل أبدا. طيب رعاك الله، ما يمكن أن تتعايش الناس بهذه الطريقة؟ الناس تتعايش بمكارم الأخلاق، هذا يتحمل وهذا يصبر وهذا بارك الله فيكم يغض الطرف وهذا يتأتى إن شاء الله بالعمل وترك أوقات الفراغ، لأن الإنسان إن كان فارغا عطالا بطالا هنا المصيبة العظيمة، وهذا الأمر يؤثر تأثير عظيم جدا في علاج الهموم والأحزان. يقولون الحركة بركة، وإذا جرب الإنسان بارك الله فيكم وتحرك واستعان بالله ومارس بعض الهوايات المباحة والتي لا أثم فيها، يجد إن شاء الله أن حياته طيبة ونفسيته هدأت بإذن الله عز وجل. ثم أنبه على نقطة مهمة جدا، علينا أن نواسي أهل البلاء وأن نحرص على تثبيتهم. إذا عافاك الله احمد الله على العافية، قل ربي لك الحمد، عافيتني من هذا البلاء وسلمتني وأكرمتني ونجيتني منه يا رب العالمين. وإذا شفت غيرك مبتلى حاول أنك تواسيهم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لماذا شرعت التعزية؟ إن فيها تخفيف عن المصيبة بإذن الله، وفيها تخفيف عن أصحاب البلاء. بعض الناس الآن يستهين بالكلمة في التعزية، يروح بارك الله فيكم إلى مجلس العزاء ويتكلم بألفاظ وأشياء وقيل وقال وغير ذلك. عندك كلمة خير بتقولها قولها. أما بارك الله فيكم إن الإنسان يروح إلى العزاء ويتكلم بكلام غير طيب، ربما كدر خاطر أهل الميت أكثر وأكثر، لا يصلح مثل هذا. وبعض الناس يزهد في هذه الأمور بالكلية، يتوفى عنده ناس من أقرب المقربين ما يروح يعزي أهلهم إطلاقا، وهذا خطأ. فلذلك بارك الله فيكم، إذا رأيت غيرك مبتلى حاول أنك تواسيه وأنك تعينه وتشجع على الثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلذلك الإنسان يوصي غيره بالصبر والإيمان والاحتساب، ويمكن كلمة عقها يكتب الله عز وجل بها التخفيف العظيم على أهل البلاء وأهل الحزن والضيق. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا نسخر ببلاء أهل البلاء ولا نستهزئ بأحزانهم. بعض الناس يستهزئ منها بهؤلاء ويسخر منهم، اتق الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك كلام طيب تقوله قوله، ما عندك بارك الله فيك اتذكر إن الكلمة الطائشة ربما آذت إيذاء عظيما وما يروح أثرها من قلب الإنسان. لذلك يقولون: لا خيل عندك تهدينا ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. أنت ما عندك شيء تعطيه للناس من أمور الأموال، طيب الكلام الطيب ما يكلفك مال، والكلمة الطيبة صدقة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يجي له صاحبه ويقول له: يا فلان أنا عندي مشكلة معينة، فيبدأ يسخر منه ويستهزئ به، وربما فضحه في المجالس: ترى يا جماعة فلان الفلاني يعاني من كذا وكذا، ويطلقون الضحكات عليه. اتق الله عز وجل، هذا الأمر ترى قبيح ولا يليق بمكارم الأخلاق، وعقلاء الرجال يترفعون عن هذا الخلق المذموم. يمكن أنت تشوف في نظرك أن هذه المصيبة تافهة جدا، بين لهذا الشخص عدم تضخيم هذه المصيبة، ولكن أن تستهزئ به وتسخر منه وتجلس تتكلم في المجالس هذا أمر مذموم جدا. ثم ربما يأتيك بعض الأشخاص ويشتكي لك عن بعض الأحزان التي يعاني منها ويأتمنك على مثل هذا الكلام، حتى لو ما قال لك: يا فلان ترى هذه أمانة والمجالس بالأمانات لا تخبر حد، حتى لو ما حلفك لا تتكلم عن عيوب الناس ولا تفشي أسرارهم، ولا تجلس تقول: ترى يا جماعة فلان الفلاني خبرني أنه يعاني من كذا وكذا وكذا. إذا كنت تبغي تساعده عن طريق مجموعة أشخاص، استأذن من صاحب هذا البلاء وقول له: ممكن أكلم فلان الفلاني، خاصة في بعض الأمور الدقيقة وبعض الأمور الحرجة أو بعض المشاكل العائلية، لأن بعض الناس تأتمن على سر معين ومشكلة معينة فلا يترك مجلس إلا ويتكلم عن هذه المشكلة، وهذا أمر غير طيب، فلا بد أن ننتبه لذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنا كل هم وغم وحزن ومكروه وسوء، ونجعلنا من عباده المتقين الفائزين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون